وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وعادى في الله وأبغض في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. وفي حديث رواه أبو نعيم وغيره عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك وأما انقطاعك إلي فتعززت به، فما عملت لي عليك قال: يا رب وما لك علي؟ قال: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعقد تعالى الموالاة بين المؤمنين وقطعهم من ولاية الكافرين، وأخبر أن الكفار بعضهم أولياء بعض، وإن لم يفعلوا ذلك وقع فتنة وفساد كبير، وكذا يقع. فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن فرق بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن موالاة الأعداء ومصادقتهم ما يفعله كثير من ضعفاء الإيمان من الذهاب إلى أعداء الله في أيام أعيادهم، فيدخلون في كنائسهم وبيوتهم وأنديتهم ويهنونهم بأعيادهم والعياذ بالله. وأعظم من ذلك وأطم الذين يدرسون على الكفار ويجلسون بين يدي الكافر والعياذ بالله، ويأتون بشهادة من أعداء الله ورسوله والمؤمنين. قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فيا أيها المعافى أكثر من حمد الله وشكره واسأله الثبات حتى الممات. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أن المراد أعياد المشركين. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخل على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. وقال رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. ومن الأعياد المحدثة التي لا يجوز للمسلم حضورها لأنها أعياد باطلة ما يسمى بعيد الاستقلال وعيد الجلاء وعيد الجلوس وعيد الثورة ونحو ذلك من أعياد الكفرة والمنافقين وأتباعهم. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وكذا ما يحبه من الأشخاص كالملائكة وصالح بني آدم وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وبغض من فعل ذلك. فإذا رسخ هذا الأصل في قلب المؤمن لم يطمئن إلى عدو الله، ولم يجالسه ولم يساكنه، وساء نظره إليه. فلما ضعف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحل، صار كثير منهم مع أولياء الله كحاله مع أعداء الله، يلقى كل منهم بوجه طلق، وصارت بلاد الحرب كبلاد الإسلام، ولم يخشى غضب الله الذي لا تطيق غضبه السماوات والأرض والجبال الراسيات. قلت: فكيف لو رأى تدفق الكفرة على المسلمين وتدفق الشباب على بلاد الكفر؟ ولما عظمت الفتنة، فتنة الدنيا، وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم، حملهم ذلك على التماسها وطلبها ولو بما يسخط الله، فسافروا إلى أعداء الله في بلادهم وخالطوهم في أوطانهم، ولبس عليهم الشيطان أمر دينهم، فنسوا عهد الله وميثاقه الذي أخذ عليهم، في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى لما ذكر حال المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال بعض المفسرين: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول عليهم، وألا يلقاهم بوجه طلق، بل يكون وجهه مكفهرا عابسا متغيرا من الغيظ. فإذا كان هذا مع المنافقين والذين بين أظهر المسلمين يصلون معهم ويجاهدون معهم ويحجون، فكيف بمن يسافر إلى المشركين وأقام بين أظهرهم أياما وليالية، واستأذن عليهم في بيوتهم وبدأهم بالسلام وأكثر لهم التحية وألان لهم الكلام، وليس له عذر إلا طلب العاجلة ولم يجعل الله الدنيا عذرا لمن اعتذر بها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم الآية. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: والله حرم مكث من هو مسلم في كل أرض حلها الكفار ولهم بها حكم الولاية قاهر، فاربأ بنفسك فالمقام شنار، وانظر حديثا في البراءة قد أتى، نقل الثقات رواته الأخيار، فيه البراءة بالصراحة قد أتت من مسلم وكذاك الآثار، قد صرحت في من أقام ببلدة مستوطنا وولاتها الكفار. وقال في آخر كلامه: فالواجب على العاقل الناصح لنفسه النظر في أمره والفكر في ذنوبه ومجاهدة نفسه على التوبة النصوح والندم على ما فات والعزيمة على أن لا يعود، والتبديل بالعمل الصالح وتقديم محبة الله على جميع المحاب وإثار مرضاته على حظوظ النفس، فإن كل شيء ضيعه ابن آدم ربما يكون له منه عوض، فإن من ضيع حظه من الله لم يكن له عوض. قلت: وقد أحسن من قال: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وقد خاب من كان حظه من الله دنيا يحتلب درها، والخاسر من خسر دينه وإن أفاد في دنياه. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يلزمنا كلمة التقوى، وأن يجعلنا من أهلها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شعرا: بكيت فما تبكي شباب صباك، كفاك نذير الشيب فيك كفاك، ألم تر أن الشيب قد قام ناعيا مكان الشباب الغض ثم نعاك، ألم تر يوما مر إلا كأنه بإهلاكه للهالكين عناك، ألا أيها الفاني وقد حان حينه، أتطمع أن تبقى فلست هناك؟ ستمضي وتبقى ما تراه كما ترى، فينساك من خلفته هو ذاك. تموت كما مات الذين نسيتهم، وتنسى ويهوى الحي بعد هواك. كأنك قد أقصيت بعد تقرب إليك، وإن باك عليك بكاك. كأن الذي يحثو عليك من الثرى يريد بما يحثو عليك رضاك. كأن خطوب الدهر لم تجر ساعة عليك، إذا الخطب الجليل دهاك. ترى الأرض كم فيها رهون كثيرة غلقنا فلم يحصل لهن فكاكا. اللهم إنا نسألك التوفيق للهداية والبعد عن أسباب الجهالة والغواية، ونسألك الثبات على الإسلام والسنة، وألا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك أن تنصر دينك وكتابك ورسولك وعبادك المؤمنين، وأن تظهر دينك على الدين كله ولو كره الكافرون. والله أعلم، وصلى الله على محمد. فصل. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وقال بعضهم: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد يقول: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الحسن: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علامة فأنزل هذه الآية. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويكرهه إلا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، كما قرن طاعته وطاعة رسوله في مواضع كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذه حالة السحرة لما سكنت المحبة في قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم وقالوا لفرعون: أقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة من القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا معنى الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر. والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب، وصارت النفس مطمئنة حينئذ بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. وفي بعض الكتب السابقة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه. وقال: لا ينجو غدا إلا من أتى الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو الطاهر من أدناس المخالفات. فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر بكير العذاب، فإذا أزال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم فادخلوها خالدين. والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. من لم يحرق نفسه اليوم بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب، فنار جهنم أشد حرا ما يحتاج إلى تطهير بنار جهنم، إلا من لم يكمل التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر بهم النار من الموحدين المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمتصدق والمجاهد للرياء. ولأن الرياء شرك، ما تظاهر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. والمرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه، ويوهمهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد. وقال ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا سوى الله ولم تكن محبته له لله ولا لكونه معينا له على طاعة الله، عذب به في الدنيا قبل اللقاء، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا كان يوم القيامة ولا الحكم العدل سبحانه وتعالى كل محب ما كان يحبه في الدنيا، فكان معه إما منعما وإما معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع، يأخذ بالهزمتين، يقول: أنا مالك أنا كنزك، ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وكذا عاشق الصور، إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله جمع بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخبر سبحانه أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك يكفر بعضهم ببعض يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فالمحب من محبوبه دنيا وأخرى، فالمحب مع محبوبه دنيا وأخرى. ولهذا يقول تعالى يوم القيامة للخلق: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، إلى قوله: ما لكم لا تناصرون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أزواجهم أشباههم ونظراؤهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت. فقرن كل شكل إلى شكله، وجعل معه قرينا وزوجا، البر مع البر والفاجر مع الفاجر. والمقصود أن من أحب شيئا سوى الله فالضرر حاصل لهم بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله، ومن النكد في حال حصوله، ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف ما في حصوله له من اللذة، أضعاف ما في حصوله له من اللذة. وهذا الأمر معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فذكره جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو في ذكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل من والاه الله فقد أحبه وقربه. فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلة كل ما عداه. اللهم ارزقنا العافية في أبداننا والعصمة في ديننا، وأحسن منقلبنا ووفقنا للعمل بطاعتك أبدا ما أبقيتنا، ووفقنا للعمل بطاعتك أبدا ما أبقيتنا، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. عباد الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي التي فطر الله عليها جميع خلقه، ولها أركان وشروط. فأركانها اثنان: نفي وإثبات. وحد النفي من الإثبات لا إله، أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات إلا الله، أي مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وأما شروطها فسبعة: لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع قائلها إلا إذا استجمعت له الشروط التي تلي: الأول العلم، بمعناها نفيا وإثباتا. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني اليقين، أي استيقان القلب بها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح. الثالث الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الرابع الصدق. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عن ابن عباس قال: من جاء بلا إله إلا الله وقال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. الحديث. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام: أفلح إن صدق. الخامس المحبة. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الحديث. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. السادس الانقياد لها ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السابع القبول لها. وقد جمع بعضهم شروط لا إله إلا الله في بيت فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، إلى قوله: بل لما يذوق عذاب. وقال أيضا في حق من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فقد تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه بذلك وتكلمه وإخباره لخلقه وأمرهم وإلزامهم به. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وأبرزها وفتح طريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما، أي وقف معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ. وكذا شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا هو. وقال الآخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال آخر: له كل ذرات الوجود شواهد على أنه الباري الإله المصور. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد كان فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر ونبأ وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن ألوهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الألوهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما من رسول إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فالسعادة في الدنيا والآخرة لمن قالها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق فلا ينفع. قال شيخ الإسلام: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع، انتهى. اللهم ألحقنا بعبادك الصالحين الأبرار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة: عباد الله، إن لكلمة التوحيد فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها منها أنها كلمة الإسلام، وأنها مفتاح دار السلام. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، جددوا إيمانكم في المساء والصباح بقول لا إله إلا الله من أعماق قلوبكم، متأملين لمعناها عاملين بمقتضاها. عباد الله، ما قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جردت سيوف الجهاد ولا أرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. فالله إنها كلمة الحق ودعوة الحق، وأنها براءة من الشرك ونجاة هذا الأمر ولأجلها خلق الله الخلق، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال ابن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال. وبها كلم الله موسى كفاحا، وهي أحسن الحسنات، كما في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، وهي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وروى بعض السلف بعد موته في المنام فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض لا رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت بهن. ولو أن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. وإنها ترجح بالسماوات والأرض كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وكذلك ترجح في صحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة وفي حديث عبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، وإنها ليس لها دون الله حجاب، لما تقدم ولما في الترمذي عن عبد الله بن عمرو وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب. وأنها تفتح لها أبواب السماء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل.
من فضلك تابع بقية المادة.